بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في درس سابق في كتاب الصيام من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051 رحمة الله عليه.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره.
ذكرنا في الدرس السابق أن الناس قد لا يبلغهم الخبر، وهذا في زمن سابق كان قبل وسائل الاتصالات الحديثة ووسائل المواصلات الحديثة. أصبحت اليوم ولله الحمد ما هو في مشرق الأرض معلوم في مغربها، وما هو في جنوبها معلوم في شمالها خلال ثوان معدودة بل في نفس الحدث. لكن مر زمن على الناس مع عدم وسائل الاتصالات والمواصلات، وقد يستغرب هذا بعض الناس، ربما يكون هذا قريبا، ربما يكون قبل 30 عاماً أو 40 عاماً هذا موجود، أنه قد لا يبلغ الناس خبر رؤية الهلال إلا في النهار من أول يوم من رمضان، أو كذلك لا يبلغهم أنه قد دخل شوال إلا أيضا في صبيحة يوم العيد أو الضحى أو قرب الظهر. لأنه صحيح أنه يثبت الهلال بعد غروب الشمس أو مع غروب الشمس، لكن كان الأمر صعب أن يصل إلى جميع الأمة يبلغهم، يعني الإمام لا يستطيع أن يبلغ جميع الأمة ربما في وقت واحد مثل ما هو اليوم متيسر وسهل جداً ولله الحمد مع وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي. فأحياناً وهو يؤذن للمغرب يبلغنا الخبر أن الهلال قد رؤي، بل أنه قد يرى في مناطق بعيدة عن منطقتنا قليلة فيبلغنا الخبر قبل أن نفطر، لأنهم قد غربت عندهم الشمس فرأوا الهلال ونحن بعدهم بدقيقتين أو 3 دقائق أو 5 دقائق، فما زلنا لم نفطر، لكنه ثبتت رؤية الشهر وبلغ الناس أنه رؤية الهلال. فالمؤلف رحمه الله تعالى يحكي في زمن سابق، وقد يكون في المستقبل الله أعلم قد تتعطل وسائل الاتصالات أو ما شابه ذلك أو المواصلات، قد يأتي على الناس زمان يعودون ولو ليوم واحد إلى ما كانوا عليه، لأن هذه الأجهزة قابلة للتعطل والارتباك وما شابه ذلك. فالشاهد أنه هذا حكم شرعي يقرره المؤلف، فإذا استغنينا عنه الحمد لله، لكن لا بد أن نعلم الحكم الشرعي في ذلك، وهو أنه إذا رؤي الهلال فلم يبلغ الناس إلا صبيحة ذلك اليوم فإنهم يمسكون، وقد دخل شهر رمضان وحرمة اليوم هذا من حرمة شهر رمضان، فإنهم يمسكون ثم إذا انتهى رمضان يقضون هذا اليوم. لماذا يقضون هذا اليوم؟ لأنهم لم يبيتوا صائمين، لأنهم لم يبيتوا بنية الصيام. وإن كان سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن الإنسان إذا كان في ليلة أول من رمضان وقال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، فإنه على قول بعض أهل العلم لا يصح، لأنه لم يجزم النية. وعلى القول الصحيح أنه إذا قال إن كان غدا من رمضان فهو فرضي فهذا يصبح صائما إذا ثبت عنده هلال الشهر، فإذا هو في ذلك اليوم بات ولم يبيت نية الصيام من الليل، وأصبح أيضا مفطرا في ذلك اليوم. ولذلك إذا ثبت عنده مثلا في الضحى في الظهر بلغه أن هذا اليوم من رمضان فإنه يمسك عن الأكل والشرب، لأن هذا اليوم هو الأول من رمضان، ثم يقضي ذلك اليوم بعد فراغه من رمضان. نعم.
وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه.
أي نعم، يقول كل من صامه في أثنائه، مثلا إذا بلغ الناس رؤية الهلال بلغهم في النهار ما بلغهم في الليل، لو بلغهم في الليل فإنهم سينوون ويصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن من كان أهلا لوجوبه وهو المكلف البالغ العاقل المسلم ذكرا أو أنثى أو عبد، فإن هؤلاء المؤهلون للصيام الذين هم أهلا لوجوب الصيام فإنهم سيمسكون ويقضون. أما من ليس أهلا للصيام فمثلا الصبي في حقه نافلة فإنه لا قضاء عليه، سيمسك بقية اليوم وهو في حقه نافلة. وسيأتينا أن النافلة تجوز بنية من النهار، إذا لم يكن الإنسان قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر. فمن هو أهل لوجوبه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، ومن ليس أهلا لوجوبه فإنه لا يلزمه القضاء. نعم.
أي وجوب الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه.
طيب. كان.
وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان.
كذلك الحائض والنفساء، الحائض لا يجوز لها أن تصوم، وكذلك النفساء. والحائض هي المرأة البالغة العاقلة التي يخرج منها دم العادة الشهرية، والعادة الشهرية الدم هذا يعرفه الفقهاء بأنه دم طبيعة وجبلة، يعني جبلت عليه بنات آدم، كل بنات آدم كلهن يحضن، يأتيها العادة هذه في كل شهر بين 3 أيام وسبعة أيام، بين 3 أيام. هذا غالب النساء لا تقل عن عادتها عن 3 أيام ولا تزيد عن 7. وقد هناك من النساء من تحيض يوم وليلة، وهو أقل الحيض يوم وليلة، لكن الغالب بين 3 أيام و7 أيام. هناك نساء أيضا يحضن 8 أيام، يحضن 9 أيام، يحضن 10 أيام. المهم أنها يستمر معها هذا الخارج الدم، يستمر معها لمدة أشهر حتى تكون عادة لها، يستمر معها 7 أيام، يستمر معها 8 أيام، يستمر معها. فإذا استقر الدم الذي يخرج منها على عدد هذه الأيام فإنه إذا جاءها لا تصوم ولا تصلي حتى تطهر. والطهر يكون كما قلنا في درس سابق أنه يكون برؤية القصة البيضاء، رؤية القصة البيضاء، وليس كل النساء يرين القصة البيضاء. وعائشة رضي الله عنها قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء هي ماء رقيق لزج شفاف شفاف يخرج بعد الطهر، يخرج بعد الطهر علامة على الطهر، علامة على النقاء أنها طاهر المرأة. بعد أن يخرج الدم وينتهي يخرج ماء أبيض شفاف من رحم المرأة، دليل الطهر. وبعض النساء لا يرين هذه القصة البيضاء، بعض النساء لا يرين هذه القصة البيضاء، ويستدللن على ذلك بالجفاف، بالجفاف. وأين أيضا بعضهن كما قالت عائشة رضي الله عنها: أنعت لكن الكرسف، وهو القطن، القطن. حتى تعرف الإنسان أن المرأة أنها طاهر أو غير طاهر تحتشي بقطنة نظيفة بيضاء، فإذا خرجت هذه القطنة نظيفة ليس فيها أثر الدم فإنها تعتبر طاهرة، تعتبر نفسها طاهرة. أما إذا خرجت هذه القطنة ملوثة بحمرة أو بصفرة أو بكدرة فإنها إلى الآن لا تعجل على نفسها وتنقطع عن الصيام والصلاة. فهذه وكذلك النفساء، النفساء هي التي تلد، هي التي تلد، فإذا ولدت المرأة خرج منها الدم. وقلنا أن الدم لا حد لأقله، النفساء قد تكون المرأة تجلس يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ثم تطهر، وقد تلد. يقول العلماء أن امرأة ولدت بدون دم، ولادة عارية عن دم، فهذه لا تترك الصوم والصلاة، لا تترك، ويسمونها ذات الجفوف، يسمونها ذات الجفوف. ولكن غالب النساء، غالب النساء تمكث 40 يوما، غالب النساء تجلس 40 يوما معها دم النفاس، وقد ينقطع قبل 40، ينقطع 35، وقد ينقطع 30، وقد ينقطع 25. فإذا انقطع الدم وأحست المرأة بالجفاف والطهر فإنها في هذه الحالة تصلي، تتغتسل ثم تصلي وتصوم. لكن يقول العلماء أنه يكره أن يقربها زوجها قبل 40، يكره أن يجمع يقربها زوجها قبل 40، يقولون خوف أن يعاودها الدم، خوف أن يعاودها الدم. وأيضا المرأة النفساء يجب أن لا تعجل، أيضا يجب أن لا تعجل، لأن الدم، دم الحيض ودم النفاس ينقطع تارة ويأتي أخرى، ينقطع نصف يوم ثم يأتي بقية اليوم، ينقطع يعني بعض الوقت ويأتي، فلا تعجل. قد يعني تظن أنها جفت أو طهرت ثم يعاودها الدم، لكن إذا اختبرت نفسها ووجدت أنها جفت ولو كان قبل 40 فإنها في هذه الحالة تغتسل، تغتسل للحيض أو النفاس ثم تصوم وتصلي. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: هذه الحائض أو النفساء لو أنها طهرت في أثناء اليوم، في أثناء يوم رمضان، إذا طهرت في قبل الفجر فهذا ما فيه إشكال، هذا ما فيه إشكال، فإنها في هذه الحالة ستنوي الصيام. لكن بعض الناس قد يسأل يقول: لو أنها طهرت قبل الفجر ثم نوت الصيام وما اغتسلت إلا بعد صلاة الفجر، بعد يعني قصدي أذان الفجر، بعد أذان، بعد طلوع الفجر، لأن الإمساك يجب أن يتم مع طلوع الفجر، لكن هي أخرت بعد طلوع الفجر ثم اغتسلت ثم صلت للفجر، نقول يجوز، هذا يجوز، لأن المقصود الطهارة، المقصود أنها طاهر قبل الفجر. أما الغسل فلا بأس. كذلك الإنسان لو أن عليه جنابة من الليل، فهل يجوز أن يؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر في رمضان؟ نعم يجوز، ما في إشكال، تصوم وأنت عليك جنابة، تصوم وأنت عليك، تنوي الصيام وتصوم وأنت عليك جنابة، ثم قبل صلاة الفجر تغتسل وتذهب لصلاة الفجر. لكن لو أن المرأة طهرت في صبيحة يوم رمضان أو الضحى أو الظهر أو العصر، طهرت وانقطع عنها الدم
ورأت نفسها أو رأت القصة البيضاء كما ذكرنا قبل قليل، أو رأت النقاء والجفاف، فإنها في هل عليها أن تمسك بقية هذا اليوم؟ بعض العلماء والذي سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى قال نعم يجب أنها تمسك بقية هذا اليوم، لكن لا يحتسب لها، لا يحتسب لها، تمسك من الصباح إلى المغرب، أو تمسك من الظهر إلى المغرب، أو تمسك من العصر إلى المغرب، لكن لا يحتسب لها هذا اليوم، ويجب عليها قضاؤه فيما بعد. وكذا والقول الثاني للعلماء أنها لا يجب عليها الإمساك، لا يجب عليها الإمساك. نعم.
وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي.
نعم. كذلك المسافر الذي أبيح له الفطر لسفره، ومعلوم أن السفر المبيح للفطر والقصر هو ما بلغ 82 كيلومتر، 82 مسافته 82 كيلومتر، إذا مشيت 82 كيلومتر جاز لك القصر، قصر الصلاة، وجاز لك الفطر في رمضان. فلو أن إنسانا قدم من سفره إلى بلده، قدم صبيحة رمضان أو الظهر في رمضان أو العصر في رمضان ودخل في بيته، فهذا نقول له أنت مفطر في السفر صحيح، لكن لا بد الآن أن تمسك إلى المغرب، لا أن تمسك إلى المغرب، ليس لأنه يجزيك، لكن هذا لحرمة رمضان، تمسك عن المغرب إلى المغرب ثم تفطر، ثم تقضي ذلك اليوم بعد رمضان، تقضي ذلك اليوم بعد رمضان. فهذا المسافر أيضا إذا قدم مفطرا فعليه الإمساك والقضاء. نعم.
وكذا لو برئ مفطر، وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى.
كذلك المريض، مريض يباح له الفطر، المريض يباح له الفطر في رمضان، فهذا مريض أفطر، يعني لم يصم رمضان، لم يصم يوما من رمضان، ولكنه برئ في أثناء ذلك اليوم. إيش معنى برئ؟ يعني شفي من مرضه في أثناء ذلك اليوم، في الظهر في العصر، نقول له أمسك ثم تقضي يوما مكانه. الشهر له حرمة، الشهر شهر رمضان له حرمة، فلا يعني يجوز للإنسان المسلم أنه يكون قادر على الصيام ومع ذلك وليس معذورا، ليس عنده عذر يبيح له الفطر ويبقى مفطرا. فهذا نقول له أنت شفاك الله وتستطيع الآن الصوم، فأمسك إلى المغرب ثم تقضي يوما مكانه. وكذلك الصبي إذا بلغ مفطرا، الصبي إذا بلغ مفطرا فإنه في الصبي طبعا غير البالغ، المراد به غير البالغ، والبلوغ ذكرنا أنه له 3 علامات بالنسبة للرجل و4 علامات بالنسبة للمرأة. العلامات الرجل إما أن يبلغ 15 سنة، 15 عاما، يبلغ 15 عاما فهذا بالغ، أو أنه ينبت شعر عانته وهو ما حول القبل، ينبت شعر خشن، ينبت شعرا خشنا حول القبل، فهذا أيضا دليل البلوغ، هذا يشترك فيه الرجل والمرأة. وكذلك يحصل البلوغ بإنزال المني، بإنزال المني، فمن أنزل مليا، من أنزل منيا فإنه بالغ، ولو لم يبلغ 15 سنة. نعم، لو أنه 14 عام وأنزل المني فإنه يبلغ، 13 عام، 12 عام، 10 أعوام، ممكن ينزل المني، وممكن يبلغ الشاب أو الشخص ل10 أعوام، ل11 عام، 12 عام، المهم أنه إذا نزل منه المني فإنه يعتبر بالغا. فهذا إذا بلغ الصبي في أثناء النهار قلنا له أنت الآن توجه عليك الوجوب وأصبحت من أهل التكليف، من المكلفين، فيجب عليك أن تمسك إلى المغرب ثم تقضي يوما مكانه. ثم تقضي. المرأة تزيد من علامات البلوغ الحيض، فإذا حاضت المرأة فإنها في هذه الحالة تعتبر بالغة، وقد تحيض المرأة 9 سنوات، وهذا أقل عمر حدده العلماء، أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنوات، يعني ممكن المرأة البنت 9 سنوات تحيض، خلاص نقول أنت بالغة، 10 سنوات أنت بالغة. الحمل هل هو دليل؟ الحمل هل هو دليل البلوغ؟ لا، ليس دليل البلوغ، الحيض هو دليل البلوغ، لأنه أصلا لا حمل إلا بعد حيض، لا يمكن أن تحمل المرأة حتى تحيض، فإذا علامة البلوغ الحيض، فالمرأة إذن تفارق الرجل في البلوغ، في علامات البلوغ بالحيض، فالمرأة تحيض والرجل بالثلاث العلامات الأولى التي ذكرناها. فهؤلاء إذا بلغوا، يعني لو أن يعني غلاما بلغ في أثناء النهار، طبعا الأنثى إذا بلغت في أثناء النهار بالحيض وعلمنا أنها بلوغها في الحيض، طبعا خلاص ما عاد أصلا لا يجوز لها أن تصوم ذلك اليوم، لا نقول لها أتمي ذلك اليوم وصومي، لأنها هي الآن أصبحت حتى لو كانت صائمة تطوعا فإنها تفطر حتى لو كانت صائمة. لكن افرض أنها بلغت بالسن، بلغت بالسن، بلغت 15 عاما، واليوم أصبح مع التسجيل الولادة أصبح من السهل معرفة بلوغ 15 عاما بالساعة والدقيقة والثانية، يعني الآن يسجلون تاريخ الولادة باليوم بالشهر بالعام بالساعة بالدقيقة بالثانية، يسجلونه يعني بالضبط، فأنت تعرف بعدين، يعني في الزمن السابق ما كان في تسجيل، ولذلك كل واحد يقول أنا بلغت مثلا في 10 رمضان، ولدت في 10 رمضان، ما أنا أتونك في 10 رمضان تبلغ 15، وقد هذا يحصل فيه يعني وهم أو يحصل فيه نسيان أو نحوه، لكن اليوم أصبحت الوثائق الرسمية مع كل إنسان، خصوصا يعني من 50 سنة أو 40 سنة وجاي، يعني أصبح الناس عندهم أولادهم مدونة تاريخ ولادتهم، اسمه وولد في يوم كذا في شهر كذا في عام كذا في الساعة كذا في الدقيقة كذا في الثانية كذا، كله يعني تعرف متى يبلغ بالدقيقة والثانية. فإذا بلغت الولد أو البنت 15 عاما في أثناء النهار، يمكن يكون مثلا مولود بعشر رمضان، طيب جاء يوم 10 رمضان أتم 15 عاما، عرفنا أنه هذا اليوم بلغ، أنه هذا اليوم بلغ، فنقول له، ونعرف مثلا أنه بعد الظهر مولود، خلاص يصير بعد الظهر يتم 15 عام، معناته ما أدرك اليوم كاملا من رمضان، فنقول له أمسك بقية يومك، أمسك بقية يومك، لأنه لا يتوجه الصيام، التكليف عليه بالصيام، أفرض أنه هو يكون مفطر، فنقول له أمسك بقية هذا اليوم ثم اقضه بعد رمضان. نعم.
فإن كانوا صائمين أجزأهم.
أي نعم، هؤلاء البالغ اللي هو البالغ صائم تطوع فإنه يجزئهم، لأنهم ناويين الصيام، لأنهم ناويين الصيام. نعم، لكن لو كانوا مو صائمين فنقول لهم صوموا بقية اليوم، مثل المسافر، مثل الحائض، ومثل النفساء ما كانت صائمة، لكن هذا إذا كان صائم الولد وبلغ 15 عاما وهو صائم تطوعا، أو البنت بلغت 15 عاما في أثناء ذلك اليوم وهي صائمة، فتكمل بقية يومها. نعم، ويجزئها فرضا، يجزئها فرضا لأنها نوت الصيام في ذلك اليوم. نعم.
وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه.
هو يعني في تابع للمسألة الأولى، يعني الصغير هذا بات، أو الصغيرة بات بنية صيام غدا هو من رمضان، لكنه يجزئ غيره فرضا وهو يجزئه نافلة، فهو يعني حينما بات ناوي الصيام من رمضان، يعني جميع أطفالنا والله الحمد الآن الأطفال كلهم ما بلغوا، لكنهم من الليل ناويين الصيام، هذا يجزئهم تطوعا، فإذا أصبح وبلغ خلاص يستمر على نيته. فالأول اليوم هو في حقه تطوع، وآخر اليوم في حقه فرض، فيجزئه، يعني لأنه لم يكن في الأول مفطرا حتى نقول له تقضي، في الأول تطوع ثم في النهار فرض، والفرض هذا مبيته من الليل. أعد.
وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه.
أي نعم، المسافر اللي يقول أنا غدا إن شاء الله سأصل إلى بلدي، فهذا يلزمه الصيام، يلزمه الصيام ولا يجوز له أن يفطر. لكن الصبي الذي يعلم أنه بكرة الظهر غدا في الظهر يبلغ، هذا لا يلزمه الصوف، إلى الظهر غير مكلف، إلى الظهر غير مكلف، لكن المسافر مكلف. كيف أنت في الليل وتقول غدا سأقدم، وتجلس من الصبح إلى وقت قدومك إلى الظهر مفطر؟ لماذا تجلس مفطرا؟ فهذا مكلف وهذا غير مكلف، فغير المكلف لا يلزمه إن صام الحمد لله، ويؤجر هو ويؤجرون أهله على تدريبه وتعويده على الصيام، وإن ما صام فالله سبحانه وتعالى قال رفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، ثلاثة مرفوع عنه القلم، فهذا مرفوع عنه قلم التكليف، لا يجري عليه تكليف. نعم.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة، مد من بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير.
أي نعم، عندنا مريض، إنسان مريض، فهناك مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه، بمعنى أن هذا المرض يكون مستعصي ولا نرجو أن يبرأ، يعني في الغالب يقرر الأطباء أنه هذا ليس له علاج وأنه لا يستطيع الصوم، فهذا لا يرجى برؤه. أما المريض الذي يرجى برؤه فله حكم آخر. المريض الذي يرجى مرضا يرجى برؤه، فهذا نقول له إن كنت لا تستطيع، وطبعا أحكام المريض وأحكام المسافر نلخصها في عدة حالات. الحالة الأولى، هذا المريض إذا كان يضره الصوم، يضره الصوم ويلحق به ضررا أو قد يهلك منه، فهذا نقول له يحرم عليك الصيام، لا يجوز، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، فهذا لا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم، فلذلك الله سبحانه وتعالى يرخص لهذا المريض بترك الصيام، هذا نقول له لا يجوز لك، حرام عليك، طالما أنه سيؤدي بك أو سينتهي بك إلى التهلكة أو إلى الموت، وقال لك الطبيب الثقة أنك إذا صمت ستهلك، هنا نقول يحرم عليك الصيام، يحرم عليك الصيام. إذا كان هذا المريض لا يؤدي الصوم إلى ضرر أو هلاكه، ولكنه يشق عليه، فهذا هو مخير بين أن يصوم أو يفطر، بين أن يصوم أو يفطر حسب المشقة، فإذا كان يلحقه مشقة فالأفضل ألا يصوم، الأفضل ألا يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، فالإنسان يؤجل الصوم طالما أنه يشق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث حينما رأى رجلا قد ظلل عليه من حرارة الشمس، قال سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في سفر، سأل عنه صلى الله عليه وسلم وقال ما بال هذا؟ فقالوا صائم يا رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني إن الإنسان يشق على نفسه إلى حد أنه يسقط مغشيا عليه أو مغمى عليه من الصيام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك اليوم صائمون وهم في سفر، فذهب وشق ذلك على الصحابة، الصيام شق عليهم، فذهب بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه حال الناس وقالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، شق عليهم الصيام. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء ووضعه على فخذه، وضعه على فخذه صلى الله عليه وسلم حتى يراه الناس، ثم شرب، ثم شرب حتى يقتدي به الناس ويفطرون ويفطرون. أفطر الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي أناس ما أفطروا، وبقي أناس ما أفطروا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك بعض الناس لم يفطروا، فقال أولئك هم أولئك العصاة، أولئك العصاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الإنسان لا يشق على نفسه، يعني هذه الأحاديث تدل على أنه يعني ليس الأفضل أن ترتكب المشقة، ليس الأفضل أن ترتكب المشقة. وذكرنا في الدرس السابق أنه البحث عن العبادة، المشقة في العبادة البحث عنها هذا لا يجوز، وليس فيه أجر أنك تبحث عن الشيء الشاق وتعمله، تقول هذا أكثر أجرا، بمعنى أنك مثلا تقول أنا أريد أن أمشي حافيا إلى 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 في الحج أو في المسجد أو في الأرض الحارة حتى يشق علي ويصير أعظم لأجري، نقول لا، هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تكلف أو تدخل في مشقة أنت في غنى عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تبحث عن المشقة، بل احمد الله سبحانه وتعالى على العافية من هذه المشقة، واحمد الله سبحانه وتعالى على أن ييسر لك سبل الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ووقف بعرفة راكبا، فما شق على نفسه بالمشي ونحو ذلك حتى يكون يعني أكثر لأجره. لكن المقصود بأن الأجر على قدر النصب أو على قدر المشقة، لأن العبادات تتفاوت في المشاق، فبقدر ما تكون هذه العبادة شاقة في نفسها يكون أجرك عظيما. فمثلا الجهاد، القتال في سبيل الله، هذا مشقة كبيرة، وكل عبادة مشقتها قد تكون أعلى من مشقة عبادة. فمشقة الصوم يعني قد تكون أقل من مشقة الصلاة، وعند حتى عند بعض الناس بعضهم يستطيع أن يصوم، بعضهم لا يستطيع أن يصوم عاما كاملا، ولكنه لا يستطيع أن يصلي 10 ركعات أو 10 تسليمات في الليلة الواحدة. فالمهم أنه يكون المشقة هي في العبادة شاقة عليك، هي هذه العبادة بنفسها شاقة عليك. فلذلك ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، إنه هذا الذي يحصل به الأجور وترتفع به الدرجات. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إيش معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ إسباغ الوضوء على المكاره، أنت مأمور بإسباغ الوضوء، أن تغسل يديك إلى المرفقين، وأن تغسل وجهك وتمسح رأسك، وتغسل رجليك إلى الكعبين. هذه يجب عليك أن تسبغ الوضوء، بمعنى أن توصل الماء إلى كل العضو الذي أمرت بغسله في الوضوء. طيب، لو كان الدنيا برد شديد وثلج وأنت تتوضأ، هذه المشقة هل أنت اللي شقيت على نفسك ولا هي صاحبة العبادة نفسها؟ هذه صاحبة العبادة، ما شقيتها أنت، ما راح تدور، أنت أصلا في شتاء، في ثلج، في جليد، وتريد أن تتوضأ، ومع ذلك تسبغ الوضوء، ومع ذلك تسبغ على أن الماء بارد ويؤلمك وأنك تسبغ الوضوء، فهذا فيه أجر، وهذه المشقة أتت من نفس العبادة، أنت ما رحت تبحث عنها. وإذا كان بإمكانك أنك تتوضأ بماء دافئ تسخن الماء وتتوضأ فهذا أفضل، فهذا أفضل. لكن لو ما حصل لك أنك تسخن الماء والماء بارد ومع ذلك تسبغ الوضوء فأنت على أجر، نقول فهذا أجرك على قدر المشقة التي بقدر ما يلحقك من مشقة برودة الماء فأنت مأجور. أو تكون مثلا في صيف في حر والماء حار جدا ومع ذلك تتوضأ بالماء الحار وتسبغ الوضوء فهذا أيضا فيه أجر، وهذا لم تشق أنت على نفسك، لكنك هذا الحاصل عبادة لا بد أن تعملها وتتوضأ، لكن ما فيه إلا ماء حار ومع ذلك توضأت وتسبغ الوضوء، فهذه مشقة مصاحبة للعبادة، ليست أنت يعني لو يأتي إنسان وأقول له هذا ماء دافي حار وهذا ماء بارد في الشتاء ويقول لا أنا سأتخير الماء البارد وأتوضأ به، نقول له لماذا؟ يقول علشان الأجر على قدر المشقة. نقول له لا، ما هو الأجر على قدر المشقة، طالما متيسر لك الحمد لله، يسر الله لك الماء الدافي وأنعم عليك به، توضأ به، ما تؤجر على هذا، تؤجر عليه إذا كان ما عندك غيره ومع ذلك صبرت لله سبحانه وتعالى واحتسبت ومع ذلك أسبغت الوضوء.
لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى،
لحظة نكمل مسألتنا، هذا المريض الذي يرجى برؤه نقول له أفطر، إذا كان يضرك أو يقتلك فحرام عليك أن تصوم، إذا كان الأمران متساويان فننظر، إن كان نقول يشق عليك، إذا كان يشق عليك ليس الأفضل أن تصوم، الأفضل أن تفطر، وإذا كان يستوي عندك الأمران ففي هذه الحالة قد نقول إن الصيام أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر وهو لا يخلو عن مشقة، ولأنه ما دام أنه لا يضر ولا يشق عليك فأنت أيضا أبرأ لذمتك، أبرأ لذمتك، لأنك ما تدري لعلك تموت ولا تقضي هذه الأيام. وأيضا من المؤيدات التي تؤيد الصيام أن هذا زمن فاضل، زمن فاضل، ليس رمضان كشوال ولا رمضان كصفر ولا شعبان ولا كذا وكذا، رمضان نهاره نهار فاضل، فكونك تدرك أن تصوم العبادة تؤدي العبادة في وقتها أفضل من أنك تؤجلها إلى وقت آخر، طالما أنه يعني متوقع أنه لا يصيبك ضرر ولا يلحقك فيه مشقة ولا يلحق فيها. هذا الذي يرجى برؤه، الذي يرجى برؤه يفطر ما دام محتاجا إلى الفطر وما دام يشق عليه أو يضره، فإذا برئ لو يجلس عقب سنتين أو 3 سنوات يقضي ما فاته من رمضان أو رمضانات سابقة، يعني يفطر ولا يصوم إلا إذا برئ. عندنا المريض الذي لا يرجى برؤه، وكذلك الرجل الشيخ الهرم الكبير، وكذلك المرأة الكبيرة، فهؤلاء الذي لا يرجى برؤه بمعنى أن فيه مرض عضال وقرر الأطباء أنه هذا لا يعني يرجى شفاؤه، فهذا هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، يطعمون عن كل يوم مسكينا. إنسان نسأل الله السلامة عليه، فيه الإيدز، فيها السرطان، في الأمراض، المرض العضال هذا الذي لا يرجى برؤه ويشق عليه أن يصوم، فهذا نقول له أطعم. طبعا قضاء، ما عليه قضاء، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا بقدر ما فاته من رمضان، ففي 30 يوما يطعم 30 مسكينا. متى يطعمهم؟ يطعمهم قبل ولا بعد؟ ها؟ يطعمهم بعد وجوبها عليه. متى تجب عليه؟ لا تجب عليه إلا إذا أفطر، إلا إذا أفطر، ففي نهاية اليوم يطعم مسكين. وإن أراد أنه 10 أيام ويطعم 10 مساكين يخليها في الأخير، يطعم في نهاية الشهر كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل ذلك حينما كبر، حينما كبر وبلغ الهرم، بدأ لم يستطع الصوم فصار يطعم، يجمع 30 مسكينا ويطعمهم في آخر رمضان. لكن قبل وجوبه لا يجزئك، لا يجزئك. مثلا الآن عندك والدك أو 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 والدك كبر، فهل يجوز لك أنت مثلا إلى جاء شعبان قلت خلاص إن شاء الله هذول ما مصيمين برمضان، ناس كبار ما يطيقون الصيام، بشعبان بطعم عنهم؟ نقول لا، ما يجوز، ما يجوز، لأنه إلى الآن ما وجب عليهم، والشيء ما يعني يلزمك إلا إذا وجب عليك وانتهى. فأنت مخير بين أنك في نهاية كل يوم تطعم مسكين، أو في نهاية الشهر تطعم 30 مسكين، أو في نهاية 20 يوم تطعم 20 مسكين، أو في نهاية 10 أيام أو 15 يوم تطعم 15 أو 10 مساكين بعدد ما فات من الأيام. فإذا الرجل الكبير في السن الذي لا يطيق الصيام، الذي أو الذي يشق عليه الصيام ولا يستطيع أن يصوم، وكذلك المرأة الكبيرة، وكذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها. الحامل، المرأة الحامل، يعني هذه بمكان المريض، بمكان المريض الذي لا الحامل الذي لا يرجى برؤه، فهذه تفطر وتقضي إذا ما عليها إطعام، تفطر وتقضي فيما بعد. وإذا أفطرت من أجل ولدها، يعني هي لا يشق عليها الصيام لكن تخشى على ولدها، سيأتينا بعد قليل إن شاء الله، تخشى على ولدها أنه يهلك أو أنه يمرض أو نحو ذلك، هذه الحامل والمرضع ما خافت على نفسها، خافت على ولدها، فهذه نقول أفطري ثم تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكينة، لأنك أفطرت لا لأجل نفسك، لا لأجل نفسك، وإنما أفطرت يعني هذه هذا الإطعام من أجل أنه أفطرت لإنقاذ إنسان من هلكة. ولهذا يقول العلماء أنه لو أن إنسانا رأى إنسانا يغرق في الماء وأنت صائم، رأيته يغرق وأنت صائم ولا تستطيع إنقاذه إلا أن تفطر، ففي هذه الحالة مثل الحامل والمرضع، أن تخشى، ما خشيت على نفسك، أن تخشى لكن تريد أن تتقوى على 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 الغوص وعلى كذا وكذا، فهنا تفطر وتقضي وتفطر وتقضي وتطعم عن هذا اليوم مسكينا، لأنك أفطرت من أجل إنقاذ غيرك، من أجل إنقاذ غيرك. فإذا نرجع إلى مسألتنا، أن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة هؤلاء يفطرون، لا يجب عليهم الصوم، يفطرون ونطعم عنهم أو يطعمون عن كل يوم مسكينا. دليل ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين. هذه الآية أول ما فرض شهر رمضان كان على التخير، اللي يبغى يصوم يصوم، واللي ما يبغى يصوم، اللي ما يريد يصوم نقول له أطعم عن كل يوم مسكينا. هذا أول الفريضة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني أنا أطيق ومع ذلك ما أريد الصوم، نقول ما دام ما تريد الصوم أطعم عن كل يوم مسكينا. هذا في أول الفرضية، في أول الفرضية كان الإنسان مخير بين أنه يصوم وبين أنه ما يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا، كل إنسان على راحته. ثم نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فقال العلماء إن هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم نسخت قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، وأصبح ما فيه إلا الصيام، بس إلا الصيام. لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول إن آية قول أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقون الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه نسخت في حق القادر، نسخت في حق القادر، فالقادر من شهد منكم الشهر فليصوم، أما في حق غير القادر وهو المعذور، وهو المعذور فإنها باقي حكمها. وفسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه بأنها هذه الآية للشيخ الكبير والشيخة الكبيرة وكذلك للحامل والمرضع، أنهم لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. فهذا خلاصة الكلام في المريض مرضا لا يرجى برؤه، والمريض مرضا يرجى برؤه، والشيخ الكبير والشيخة الكبيرة أنهم يطعمون عن كل يوم مسكينا ولا يلزمهم الصيام. نعم.
لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه.
إيه نعم. يقول لو أن هذا الشيخ الكبير الآن مقيم عندنا شايب كبير أو عجوز كبيرة في البيت، فهذه ما تصوم وتطعم عن كل يوم مسكينة، لكن لو أنها كانت مسافرة، لو كانت مسافرة فإنه يسقط عنها الصيام للسفر، ويسقط عن وتسقط عنها الفدية، لأن هذا الصوم الآن غير واجب عليها، الآن هي مسافرة غير واجب عليها، فلا يجب عليها إلا إذا كانت مقيمة، هذا بدل الصيام. فما دام سقط عنها الصيام في السفر فإنها في هذه الحالة لا يلزمها، لا تلزمها الفدية، لأن الفدية مقابل الصيام، وهي الآن لا يجب عليها صيام لأنها مسافرة. أو كذلك الشيخ الكبير كذلك إذا سافر ليسقط عنه الفدية، لأنه أصلا لا يتوجه عليه الصيام في السفر، هو بديل الإطعام مسكين بديل للصيام، هو ما يصوم الآن، هو ما يصوم، هو الآن مسموح له بالفطر، وما دام أنه ما ليس عليه صيام فلا يقابله فدية. نعم.
وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهما الصوم.
طبعا الفدية نحن ذكرنا أن عليه الفدية، وذكرنا وقتها أنها يعني بعد وجوبها عليه لا قبل الوجوب، لا قبل الوجوب، لا تجزئ مثلا في شعبان ولا تجزئ في صبيحة أول يوم، بل كل يوم إذا 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 انتهى يطعم، أو إذا انتهى الشهر يطعم. طيب كم مقدار هذه الفدية؟ الفدية يقول العلماء أنها مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو نصف صاع من غيره، والصاع المفتى به الآن أنه 3 كيلو، الصاع 3 كيلو جرام، هذا المفتى به. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى أن صاعنا اليوم أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الصاع النبوي يقول، وهو الذي تتعلق به الأحكام، يقول حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع يعني صاعه هو لا الصاع الذي تعرفنا عليه بعد 1400 سنة. فالصاع النبوي وزنه كيلوين وأربعين جرام، الصاع النبوي، فمعناته أن الفدية كيلو وعشرين جرام، الفدية عن كل يوم كيلو وعشرين جرام، يعني في الشهر كم؟ يعني لو واحد شايب كبير ولا عجوز كبيرة ونريد أن نطعم، أو مريض لا يرجى برؤه نريد أن نطعم عنه، نقول عليك ثلاثين كيلو وستمائة جرام، ثلاثين كيلو وستمائة جرام. لكن بالصاع، صاعنا اليوم إذا قلنا أنه كيلو ونص فيكون خمس واربعين كيلو، خمس واربعين كيلو لا بد، يعني أربع قطع من أبو عشرة كيلو وواحدة من أبو خمسة كيلو، خمسة واربعين كيلو، هذه فدية الشهر كاملا، فدية الشهر كاملا. وعلى أن الصاع المقصود به الصاع النبوي فهو، وحتى الفطرة، الفطرة زكاة الفطر في رمضان صاع، فيعني من أخرج كيلوين وعشرين جرام هذا صاع نبوي، ومن أخرج ثلاثة كيلو فهذا الصاع العرفي الذي تعرفنا عليه في أيامنا هذه. ثم قال سنة،
وسن الفطر لمريض يضره الصوم.
أي نعم، هذا يأتي الآن المؤلف رحمه الله تعالى ليذكر لنا أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا ورخص لنا بالفطر، وقال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا المريض أو المسافر السنة له كما يقول المؤلف السنة له أن يفطر، سواء شق عليه أو لم يشق عليه، السنة. يعني أنت تريد الأفضل، يقول لك الأفضل لا تصوم. بل إن من العلماء كالإمام ابن حزم الظاهري يقول أصلا يحرم عليه الصيام ولا يجزئه، ولا يجزئه، لأنه ليس هذا وقت صيامه، لأن الله سبحانه وتعالى قال المريض والمسافر عدة من أيام أخرى، ما قال اليوم، يقول عدة من أيام أخرى. فلو أن المسافر صام قلنا لا يجزئك وعليك أن تقضيه وأنت مرتكب يعني آثم في ذلك. هذا على رأي ابن حزم أنه لا يصح الصيام في السفر، يعني إذا كنت مسافر أصلا ما يصح ولا يقبل منك. لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال السنة أنه يفطر. هناك قول الذي فصلناه قبل قليل أنه على يعني ثلاث حالات، المريض إذا كان يؤدي إلى هلاكه يحرم عليه، إذا كان يؤدي إلى مشقة كره له أنه يصوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا المريض والمسافر. إذا كان لا يؤدي إلى هلاكه ولا يشق عليه فنحن نقول هنا أنت مخير بين الفطر وعدم الفطر، وعدم الفطر أفضل لأنه لا يؤدي إلى هلكه ولا يشق عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وهذا يوم يعني زمان فاضل لا ينبغي أيضا التفريط فيه طالما أنه لا يضرك ولا يشق عليك، ولأنه أبرأ لذمتك كما قلنا قبل قليل، أبرأ لذمتك لأنك ما تدري متى يفجأك الأجل، أنت تفطر الآن في رمضان وقد تموت بعد رمضان أو في آخر رمضان وعليك جزء من رمضان، يعني طالما أنك يعني في حال تستطيع أن تصوم فيها ولا يشق عليك ولا يضرك ومتساوي عندك الصيام والفطر، فالأفضل لك أن تصوم سواء كنت مريضا أو مسافرا إذا كان يعني لا يضرك ولا يشق عليك هذا. فنحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام السفر على من يشق عليه، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لا بد أن نعمل الحديث. ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر. طيب هذا متى؟ يعني هذه قد تتعارض في الذهن، الرسول صلى الله عليه وسلم صام في السفر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين صاموا، كيف تصوم يقول أولئك العصاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام السفر. هذه ثلاثة حديث نوفق بينها، نقول صوم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا كان لا يشق عليك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، أولئك العصاة، وقوله ليس من البر الصيام في السفر، هذه مخصصة بمن يشق عليه السفر، بمن يشق عليه السفر. والذي يشق عليه السفر أيضا نوعين من الناس: من كان حاله مثل حال هذا الرجل الذي ظلل عليه فإنه ليس من البر أن يصوم، وإن كان حاله غير فله أن يصوم في هذه الحال. نعم.
ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء، ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعمك كبير.
إيه نعم. هذا الإنسان إذا كان به مرض، نسأل الله السلام والعافية، هو مرض على كل حال الشبق، وهو شدة الشهوة، شدة الشهوة للنساء، لا يستطيع أن يصبر عن الجماع. هذا مرض يصيب بعض الناس ويسمونه الشبق، يعني عظم الشهوة للجماع، ويقولون إنه قد تتشقق أنثيه خصيتيه، يعني من إذا احتجر فيهما المني، إذا احتجر. فهذا يقول هذا مريض على كل حال، هذا مريض، يجوز له أن يجامع في نهار رمضان. لماذا؟ لأنه مريض. طبعا سيأتينا إن شاء الله أن الجماع في نهار رمضان للإنسان السليم هذا يعني ما يجوز، وعليه الكفارة، صيام شهرين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ستأتينا إن شاء الله على درجاتها كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فهذا يعني المريض الذي فيه شهوة هذا يفطر من أجل المرض. وإذا أفطر جامع امرأته خوف تشقق أنثيه خوف المرض، هذا يعني مما يبيح له الفطر، فهذا يفطر بهذا ولا يلزمه الكفارة، لا تلزمه الكفارة. فهذا مريض من عرض الأمراض، يعني هذا مرض يعد من الأمراض التي يجوز للإنسان أن يفطر بها، ويجوز له أن يفطر بهذا الجماع، يعني ما هو بلازم يأكل ويشرب أو ينوي أنه يفطر ذا، لا، مجرد جماعه للمرأة هذا فطر. فإذا جامع امرأته نظرنا في حاله، إن كان عن مرض جماعه هذا عن مرض قلنا له خلاص أنت عليك فقط القضاء وليس عليك كفارة لأنك مريض، والمريض يقضي فقط، يقضي ذلك اليوم. نعم.
وإن سافر ليفطر حرما،
يعني بعض الناس قد يسافر ليفطر، حينما قيل لأحد الأعراب إنه قد جاء رمضان قال لأقطعنه بالأسفار، قال لأقطعنه بالأسفار، يعني أسافر وأنهي رمضان مفطرا. فهذا الإنسان إذا سافر من أجل أن يفطر في رمضان هذا يحرم عليه، لا يجوز أنه يسافر ليفطر. نعم. ويأثم طبعا، متى ما قلنا إن هذا الشيء حرام ترتب عليه الإثم. نعم.
وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها، لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه.
نعم. يقول متى يفطر المسافر؟ هل يفطر من حين ينوي السفر؟ يعني أنت الآن جهز عفشك وجهز حقائبك للسفر، هل تفطر وأنت في البيت إلى الآن ما سافرت، أو أنه لا يجوز لك الفطر كالصلاة إلا بعد أن تفارق عامر القرية؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه إذا عزم على السفر وفارق بلده فإنه يفطر، فإذا فارقت مثل الصلاة، الصلاة ما يجوز لك أنك تقصر وأنت في البلد إلى الآن ما سافرت. فكذلك السفر، يعني إذا خلاص ركبت السيارة ثم مشيت وفارقت المزارع والبيوت التي تعتبر من القرية، ففي هذه الحالة تفطر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.